بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العظيمة لأعظم بشري خلقه الله سبحانه وتعالى، لسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي به أخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور، به حصلت الهداية، به صلى الله عليه وسلم كانت هذه الأمة خير أمة. فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر في أفعاله وأقواله وأحواله من يوم ولادته إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. من أهم المصادر التي دونت السيرة النبوية القرآن الكريم أولا، وكتب السنة النبوية ثانيا، وكتب التاريخ ثالثا. أما القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيه جملة من أحداث السيرة النبوية، بل توجد سورة في القرآن الكريم تسمى سورة الأحزاب، نقل الله عز وجل فيها ما حصل وما جرى في غزوة الأحزاب، وصور الله عز وجل تلكم الواقعة تصويرا بليغا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم تأمل كيف وصف الله عز وجل الأحزاب لما جاءوا إلى المدينة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر الله حال المنافقين في تلك الغزوة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وذكر موقفهم وأفاض فيه، ثم ذكر الحال في نهاية الغزوة، قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن المعلوم أن غزوة الأحزاب لم يكن فيها قتال بالسيف مباشرة، وبعد غزوة الأحزاب حصلت غزوة بني النضير، وأشار الله عز وجل إليها في ذات السورة بقوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أحداثا جمة من السيرة النبوية، وهذه ثابتة بالتواتر. ومن هنا نعلم أهمية تعلم السيرة النبوية في فهم آيات القرآن الكريم، فيوجد ترابط ما بين السيرة وما بين القرآن الكريم. فحتى نفهم ما ذكره الله في هذه الآيات وفي هذه السور من أحداث متعلقة بالسيرة، نحتاج كذلك أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقله حفاظ السنة. كذلك سطر الله عز وجل في القرآن حدثا من الأحداث التي كانت قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الفيل، وهي حادثة الفيل. وذكر قصة الإسراء في سورة الإسراء، وسمى السورة كلها بهذا الاسم، معجزة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما ذكر في القرآن كذلك أحداث غزوة بدر وأحد وتبوك وحنين وفتح مكة وموقف المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، وكيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عز وجل الهجرة النبوية وما جرى في الغار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. كما أشار الله عز وجل في القرآن الكريم إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، قبل الدعوة، كما في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، وهذا فيه إشارة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في اليتم. فالذي يعنينا من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم جملة من أحداث السيرة النبوية، فالقرآن الكريم يعتبر مصدرا أوليا للوقوف على مجريات أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا، المصدر الثاني والثالث أدمجهم مع بعضهم البعض، كتب السنة النبوية وكتب التاريخ. السيرة النبوية تنسب إلى علمين عظيمين هما علم الحديث وعلم التاريخ. فهي من جهة تدخل في مفهوم السنة، والسنة ما هي؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال وتقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ومن جهة أخرى السيرة النبوية مرحلة زمنية، وهذه المرحلة الزمنية هي مرحلة من التاريخ البشري، ولذلك اختص بها كذلك علم التاريخ. فنجد كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها قد أفردت السيرة ببعض الأبواب ونقلت فيها أحداث السيرة بالأسانيد. وبعض المؤلفين جمعوا بين صفتي المحدث والمؤرخ، مثل محمد بن إسحاق ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم، ذكروا الروايات بالأسانيد، وهذه طريقة من؟ طريقة المحدثين. وذكروا أحداث السيرة بالمنهج التاريخي، وذلك بسرد الروايات في وحدة موضوعية واحدة. يعني جاء مثلا إلى الهجرة فأتى بجميع الروايات المتعلقة بالهجرة وجعلها في سرد تاريخي واحد، وذلك بهدف إخراج السيرة النبوية في صورة مترابطة الأجزاء متسلسلة الحوادث، ليسهل على الناس تناولها وحفظها والتعرف عليها. ومن هذه الكتب كتاب تاريخ الطبري، والذي سمي بتاريخ الأمم والملوك وابن الأثير، وسمى كتابه الكامل في التاريخ، فذكروا السيرة النبوية ضمن الترتيب الزمني للتاريخ، ولكن من نظر في كتب السيرة ممن جمع بين المنهجين، بين منهج المحدثين ومنهج المؤرخين، يجدهم لم يلتزموا ما التزمه أهل الحديث من صحة السند. فقد تقرأ في كتب التاريخ المسندة من الأحاديث ما ليس بصحيح، من الأخبار ما هو منقطع، بل ما هو موضوع في بعض الأحيان، خصوصا إذا علمنا أن السيرة قد أدخل فيها ما ليس منها، فلم يطبقوا منهج الجرح والتعديل، فوجدت في كتبهم الأسانيد المرسلة والمنقطعة والمعضلة والمنكرة، بل والموضوع في بعض الأحيان كما ذكرت آنفا. وجاء عن بعض السلف أنه قال: نحن إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وجاء كذلك: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي، أي يغلب فيها المراسيل والأسانيد الضعيفة. ولعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأثره في العالم، تناول العلماء والمؤرخون وغيرهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتدوين، كل حسب طريقته، حتى صار البعض يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفق انتماءاته الفكرية، فينظر في انتماءاته الفكرية فيحاول أن يستدل بالسيرة ليدلل على فكره، وذلك تسخير لأحداث السيرة لخدمة أهوائه. وهذه حال أهل البدع، أهل البدع وأصحاب الأفكار المنحرفة يلجؤون إلى الدليل الشرعي لا ليستدلوا به، وإنما يذكرونه لأجل أن يقووا به فكرهم المنحرف وبدعتهم. وذلك تجد أن أصحاب الفكر الخارجي يستدلون بالسيرة، الخوارج يستدلون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب المناهج المنحرفة يستدلون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يستدلون به ماذا؟ قصص لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أريد أن أقول: بدأ الاهتمام بذكر السيرة وأحداثها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين، وتم تدوين السيرة في كتب المحدثين وكتب السنن. الإمام البخاري متوفى في عام 256 هجري، ما اسم كتابه؟ المسند المختصر من الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه، كله ظاهره في ماذا؟ في السيرة. وذكر فيه جملة من وقائع السيرة النبوية بالأسانيد الصحيحة، ومن المعلوم أن البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكرها في كتاب المناقب رحمه الله، ذكر شيئا من السيرة في كتاب المناقب وكتاب فضائل الصحابة وكتاب مناقب الأنصار ثم كتاب المغازي. عندك الإمام مسلم بن الحجاج متوفى عام 261 هجرية، ذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد والسير وفي كتاب الفضائل. سنن أبي داود المتوفى في عام 275 للهجرة، كتاب مختص بالأحكام، ولذلك لم يكثر من ذكر السيرة، فقد خصص لها كتابا واحدا بعنوان كتاب الجهاد. وفي سنن الترمذي المتوفى في عام 279 للهجرة، ذكر السيرة النبوية في كتاب المناقب وكتاب السيرة وكتاب فضائل الجهاد، يقول أهل العلم هو من أكثر كتب السنن عرضا لأحداث السيرة، كما أنه ألف كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما سنختصره بإذن الله عند ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرها سردا بإذن الله في وقتها. وفي سنن النسائي المتوفى في عام 303 للهجرة ذكر بعض أحداث السيرة في كتاب الجهاد وكتاب البيعة، وذكر بعض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في كتاب الزينة. ابن ماجه المتوفى في عام 273 ذكر بعض أحداث السيرة في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتب السيرة التي ومن كتب الحديث التي اعتنت بالسيرة كتاب المستدرك للحاكم المتوفى في عام 405 للهجرة، ساق مجموعة من الأحاديث المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بوب قائلا ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من وقت ولادته إلى وقت وفاته، ثم أتبعه بكتاب معرفة الصحابة. ومن الكتب كذلك الحديثية التي اهتمت بالسيرة كتاب السنن الكبرى للبيهقي، والبيهقي متوفى في عام 458، احتوى على قدر لا بأس به من أحداث السيرة، كما أنه خصص كتابا خاصا بدلائل النبوة، دلائل النبوة سماه ماذا؟ دلائل النبوة، اسمه دلائل النبوة، محقق وموجود، هذه الكتب كلها موجودة. كذلك كتب المسانيد والمعاجم، صحيح ابن حبان وغيرها من الكتب والمصنفات الحديثية، اجتهد مصنفوها في جمع الأحاديث والأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن ينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن لا يهمل هذه المصنفات. سنستكمل الكلام على مصنفات السيرة في درس مقبل، كل درس سنذكر في أوله شيئا عن مهمات في السيرة، سميها مهمات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل بعد ذلك في درسنا المتعلق بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وعرض أحواله صلوات الله وسلامه عليه. الدرس الماضي تكلمنا عن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والثمرة المرجوة منها. وقبل أن ندخل في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتناوله في الدرس المقبل إن شاء الله، لابد من أن ننظر في حال أهل العرب والجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم منة الله علينا ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وعن المستظل بن حصين قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ فقال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ما السبب في هذا؟ لأنك إذا علمت الشر الذي كان في الجاهلية ثم علمت الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتضحت لك الصورة، وعلمت مقصد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما المقصد من الرسالة؟ لماذا أرسل الله عز وجل الرسول واليوم بسبب جهل كثير من المفكرين بحال العرب قبل الإسلام أصبحوا أو نقول أضاعوا المقصد الأساسي الذي بعث لأجله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أهم مقاصده تصحيح وتكميل مكارم الأخلاق، وأعرضوا تماما عن موضوع الاعتقاد وتصحيح العقيدة والتوحيد، مع أن هذا هو أعظم مقصد بعث الله له جميع الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم ما جاءهم بالأخلاق بداية، أول ما دعاهم دعاهم إلى أن يقولوا كلمة، هذه الكلمة تتنافى مع ما هم عليه من حال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الكلمة هذه؟ لا إله إلا الله. فظهر عندنا من يقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله. هذا التفسير تفسير لا يقره عليه لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يقرون كما سيأتينا بعد قليل بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت. لكن المشكلة ليست هي في ماذا؟ في هذا الأمر، وإنما المشكلة في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لما ترى بعض المفكرين يتكلمون في ذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصد منها يشطحون بعيدا جدا عن المقصد الرسالي. لذلك قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الخلق على فترة من انقطاع الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم. والناس في ذلكم الوقت أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب مبدل منسوخ، أو بدين بعضه مجهول وبعضه متروك. عيسى عليه السلام بعدما رفع إلى السماء متى كتب الحواريون الإنجيل؟ قيل وذكر أنه إنما كتب بعد 300 سنة من رفعه، يعني تقريبا بعد 3 أشجال جيل انتهى. لو قلنا القرن الجيل 100 سنة ثم الجيل الذي بعده انتهى ثم الجيل الذي بعده انتهى، الجيل الرابع بدأ في كتابة ماذا؟ الإنجيل. فكان مبدلا محرفا. ولذلك توجد من كتب الإنجيل الآن ليست نسخ كثيرة، لكن نقول الأصول التي تنسخ منها النسخ ما يزيد على 100 نسخة، كل نسخة تختلف عن الأخرى. فكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إما كتابي يهودي أو نصراني معتصم بكتاب مبدل منسوخ، أو بدين بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي أو أعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حكم الله عز وجل عليهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في ضلال مبين. هذه الفترة يطلق عليها الجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة بالذات ساد فيها الظلم وعاش الناس فيها ما بين سادة وعبيد، واستأثر السادة بالمال والمنافع واللذات، وعلى العبيد المذلة والعمل والتعب، ولم يكن للقبائل ملك يجمعهم، وربما نشبت بينهم الحروب سنين طويلة تسفك فيها الدماء، تنهب فيها الأموال، وتنتهك الأعراض، كحرب البسوس وداحس والغبراء، وحروب كثيرة. أما النساء فالشريفات منهن لهن الاحترام والتقدير، وغيرهن فلهن المهانة والذلة. وتأملوا معي إلى خبر عائشة رضي الله عنها وهي تحدثنا عن طريقة أهل الجاهلية في الإسلام في الزواج، والأثر رواه البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. رجل معروف بقوته وشجاعته والناس يتفاخرون به، فيقول لزوجته: اذهبي إلى هذا الرجل فليصب منك. الزوج يقول لزوجته: اذهبي إلى هذا الرجل فليصب منك، نامي معه بالحرام، فيزني بها، ويعتزلها زوجها حتى تحمل من ذلكم الرجل. يريد بذلك ماذا؟ أن يكون هذا الولد شريفا قويا شجاعا كمثل ذلك الرجل الزاني. ونكاح آخر يجتمع الرهط أي الجماعة ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، كلهم تدعوهم: تعالوا أنتم، كان لكم مع هذه المرأة وقاع وقد حملت ووضعت. حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل، خلاص ما دام قالت يا فلان أنت هذا ابنك صار ابنه، ولو كان الذي قد عاشرها عشرة أو تسعة من الرجال. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة. القافة امرأة تكون مختصة بالنظر في اقتفاء الأثر ومعرفة الأشباه، فتعلم شبه هذا من هذا، وهذا علم موجود. ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، أي التصق به وصار منسوبا له، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. والأثر رواه البخاري. وكان أهل الجاهلية يعددون بين الزوجات من غير عدد، زوج 9 10 20 امرأة، لا يوجد عدد يحده. وكان الواحد منهم ربما تزوج بالمرأة وأختها، أو تزوج بامرأة أبيه بعد وفاته. وكذلك الطلاق لم يكن إلى حد معين، طلقها تنتهي العدة رجعها قبل عدة فترة حتى يعضلها، ثم بعد ذلك طلقها، ثم يتركها حتى قبل أن تنتهي العدة يرجعها حتى يلحق الضرر بها. وأما الميراث فليس للمرأة ميراث، بل كانت هي جزء من الميراث. فإذا مات الرجل وورثه أخوه كان من ضمن الميراث زوجته. وبعض أهل الجاهلية، ليس كلهم، بلغت به القسوة في تعامله مع الإناث إلى قتل البنت الصغيرة خشية الفقر والعار. وكان هذا الأمر غير منتشر بينهم ولله الحمد، إنما فئة قليلة جدا. وأشار الله عز وجل بذلك بقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فوالله المرأة المسلمة إذا تنظر إلى حال المرأة في الجاهلية وكيف كانت تعامل، تعلم تكريم الإسلام للمرأة، وكيف أن المرأة أعطيت حقها وفق مقتضيات طبيعتها الجبلية التي خلقها الله عز وجل عليه، ولم ينقصها شيئا أبدا. لماذا؟ لأن الذكر ليس وليس الذكر كالأنثى، استحيل أن يستويان مهما دعوا إلى المساواة مع الأنثى، لا يمكن عقلا ولا حسا، لأن المرأة خلقت بطبيعة والرجل خلق بطبيعة، كما أن خلقة المرأة مختلفة عن خلقة الرجل، فكذلك لا يمكن أن يتساوى الرجل مع المرأة في وظائف الحياة. فإذا نظرت المرأة إلى الحقوق التي كانت منتهبة منها في زمن الجاهلية، تعلم نعمة الله عليها بالإسلام، وتعلم تكريم الله عز وجل لها بالإسلام. ولكن للأسف يسعى أعداء الإسلام إلى ضرب المسلمين من خلال المرأة. ولذلك نرى المتأثرين بالفكر الغربي يدعون إلى، يطالبون بحقوق المرأة، وقامت جمعيات تتكلم عن حقوق المرأة، وتوجد الآن بعض الأفكار في تويتر وغيرها ممن يدعون إلى المطالبة بحقوق المرأة، وكأن المرأة حقوقها منتهبة منتقصة لا حق لها. وهم في الحقيقة كما قال بعض أهل المعرفة، قال هم لا يطالبون بحرية المرأة، هم يطالبون بحرية الوصول إلى المرأة. المرأة عندهم هي المرأة اللاهثة في شؤون الدنيا كحالها كحال الرجل. المرأة عندهم هي المرأة المتحررة من حجابها ومن لباسها. المرأة عندهم هي المرأة التي يصلون إليها تمتعا وشهوانية، هذه المرأة التي يريدون. فالغرب استطاعوا الوصول إلى هذا الحد. لذلك في الدول الغربية تجد رجل في زيه الرسمي، يسموه الزي الرسمي، البدلة والبنطال والكرافتة، وش يظهر منه؟ ما الذي تراه من الرجل بالزي الرسمي عندهم؟ الوجه، الرأس، والكفين. انظر للمرأة في الزي الرسمي عندهم في العمل. ما نقول ما الذي يظهر منها، نقول ما الذي يستر منها. هذا الذي يريدونه. وفي المقابل اقرأ في كتب، في الإحصائيات التي تبين حال المرأة في تلك الدول التي تدعي حرية المرأة، لتعلم المرأة المسلمة أن الله أكرمها بالإسلام وأن ما يدعيه بعض شذاذ الأفكار من انتقاص الإسلام للمرأة هو لدعوى الوصول إلى المرأة بحرية، نراهم ينتقصون من عباءتها وينتقصون من نقابها وينتقصون من حشمتها ومن عدم مخالطتها للرجال ومن ومن ومن، كل ذلك لماذا؟ فقط لأجل الطعن في هذه المرأة وضرب المجتمعات بذلك. لذلك ندعو المرأة التي تقول بهذا أن تنظر في حال نساء أهل الجاهلية وكيف أكرم الله عز وجل هذه المرأة في بلاد الإسلام. أما علاقة أهل الجاهلية بعضهم ببعض فأنقل لكم أثر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بين يدي النجاشي، إذ قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذا مجتمع الجاهلية. وأما الدين الذي كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتجهوا لعبادة الأوثان، يعبدونها ويتقربون بها إلى الله عز وجل على حد زعمهم. لماذا تعبدون الأصنام؟ نتقرب بالأصنام إلى الله. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كسر الأصنام التي حول الكعبة، وقيل أنها بلغت 360 صنم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن ابن إسحاق قال: واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة، مع إدخالهم فيه ما ليس منه، فكانت كنانة قبيلة اسم قبيلة وقريش إذا أهلوا بالحج أو العمرة ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. وكان أهل الجاهلية يعتكفون عند هذه الأصنام ويستغيثون بها عند الشدائد ويدعونها لحاجتهم، معتقدين أنها تشفع لهم عند الله وتتوسط لهم. قال تعالى مخبرا عن حالهم: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليش تعبدونهم؟ نتقرب بعبادتهم لله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لماذا؟ ما السبب الذي جعلهم يتقربون إلى الله عند هذه الأحجار وهذه الأصنام؟ هذه الأصنام وهذه الأوثان كان بعضها لرجال صالحين وعباد زاهدين، فزين لهم الشيطان عبادتها. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. الشيطان له خطوات، ولذلك جاء يقول إن الشيطان يفتح للإنسان 99 باب خير ليوقعه في باب شر. هؤلاء أسماء ناس صالحين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لما ماتوا الشيطان ما قالهم اعبدوهم، قال لهم إن هؤلاء الناس كانوا يذكرونكم ربكم وقد ماتوا، فلو صنعتم لهم أصناما يذكرونكم بعبادتهم تجتهدون في العبادة. قالوا والله كلامك صحيح. راحوا صنعوا لهم أصنام وجعلوها، فكلما مروا تذكروا والله هذا فلان وهذا فلان، هذا كان من العباد، هذا من الزاهدين، وما أمرهم بالعبادة، حتى مات ذلكم الجيل كله وجاء الجيل الذي بعده. قال لهم إن أجدادكم ما صنعوا هذه الأصنام إلا ليعبدوا الله عندها ويتقربوا بعبادتهم لله سبحانه وتعالى، كذبا وزورا طبعا. ولذلك اعتقدوا أن لهذه الأصنام مكان عند الله سبحانه وتعالى، وأنها ستشفع لهم عنده فتقربوا بالعبادة عندها. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منه بك. قال أكثم: يا رسول الله، يضرني شبهه؟ قال: لا، هو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الواصل وحمى الحامي، كل ذلك لأجل الأصنام. فأول من غير دين العرب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن لحي. يقول ابن هشام في السيرة: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. قال لهم: ألا تعطوني صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدوه؟ فأعطاه صنم يقال له هبل، ولذلك هبل من أعظم أصنام العرب، فتقدم به مكة فنصبه وكان هو ذا شأن في قومه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وكان بعض العرب يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم، قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ووجد في العرب من كان على ملة اليهود، ومن كان على ملة النصارى، ومن كان على ملة المجوس، ومن كان على ملة الصابية. هذا كل هذه الأديان وكل هذه الملل كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادات أهل قريش بالذات أنهم ألزموا كل من جاء من خارج مكة إلى مكة للطواف أن يطوف بلباس يشتريه من تجار مكة، لا بد يشتري اللباس من تجار مكة، كانوا حرامية الواتة شوي فيهم، تريدون تدخلون مكة تشترون من عندنا، وإلا إذا ما اشتريت من عندنا وش يصير لكم؟ فإن لم يكن عنده مال فقير محتاج ويبيطوف يبيسعى يبيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، طاف عريانا رجلا كان أو امرأة، حتى المرأة تمر تطوف بالبيت عريانة وتضع يدها على فرجها حتى لا يراه أحد كما يدعون، وكانت عبادتهم حول الكعبة بالتصفيق والتصفير، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ذلك، ونهى أن يطوف بالبيت عريان. ومن أعظم الحوادث التي جرت في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول قبل مبعث، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الفيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. في أي سورة؟ من يحفظها؟ ما أحد يحفظ سورة الفيل، صعبة شوية، ثقيلة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خلاصة القصة، واحد مهبول اسمه أبرهة، فيه عظمة، حب العظمة، وفيه من أنواع السلطة، شاف الكعبة وأن الناس يتجهون لها من شتى بقاع الأرض يقصدونها، فأثار في نفسه غيرة وحقد، فأقام كنيسة لم يرى مثلها، ثم كتب إلى النجاشي أني قد بنيت لك كنيسة لم يرى مثلها ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حاج العرب. يعني أنا ما برتاح إلى أن يتجه الناس من مكة إلى اليمن لأجل أن يقصدوا هذه الكعبة. فلما تحدثت العرب بذلك وانتشر الخبر غضب بعضهم، قال لدواك عندي. طبعا العرب عندهم سابقا إذا أردت أن تسقط شخص أهنه، وكان أكبر الإهانة عندهم بماذا؟ بالشعر. ما عجب، ممكن تستأجر شاعر لأجل أن يهجو قبيلة، فإذا كان الشاعر قوي ومشهور ومعروف وهجى تلك القبيلة مثل مفعول الصاروخ النووي، ينفي القبيلة تلك وتبقى بعارها أبد الدهر. هذا النظام عندهم بالشعر، كان الشعر هو السلاح النووي عندهم. هذا لما سمع عن أبرهة وما فعله اتجه اتجاه آخر، قال دواك عندي. فلما تحدثت العرب غضب بعضهم فخرج حتى أتى الكنيسة ودخلها ولم يكن فيها أحد، فجلس فيها وقضى حاجته فيها، تبرز فيها، تغوط فيها، ثم لحق بأهله. طبعا انتشر الخبر، وهذا يعتبر يعني هذا الفعل سيجعل من هذه من هذا المبنى يعني شيء لا يذكر، مسخرة عند الناس، سيستهزئون به، وإذا دعاهم يقول تعالوا طوفوا بالكنيسة تعالوا ادخلوا يقول هذا صارت حمام. فأخبر بذلك أبرهة فغضب وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه للكعبة، وأمر الحبشة فتجهزت. سبحان الله، والذي يهدم كعبة في آخر الزمان رجل من الحبشة، من الحبشة. اتركوا الحبشة ما تركوكم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدم الكعبة رجل من الحبشة ويستخرج كنزها. فقصد الكعبة من الحبشة من قديم، ليس من آخر الزمان. وخرج معه بالفيل، المدرعة الوحيدة اللي عنده هي الفيل. ثم أرسل أبرهة رسولا إلى مكة فقال سل عن سيد قريش وقل له إني لم آتي لحربكم وإنما جئت لهدم هذا البيت، فلا تمنعوا عنه، فلا حاجة لي بقتالكم. كان للعرب هيبة. فقدم عليه عبد المطلب وكان رجلا عظيما وسيما، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه على بساط وأجلسه إلى جنبه، وقال للمترجم: قل له ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي 200 بعير أصابها لي في مجموعة في قافلة ماشية، فأحد أتباع أبرهة أخذ القافلة، وهي القافلة لمن؟ لعبد المطلب، وصادرها. فاستغرب أبرهة فقال المترجم: قل له كنت قد أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك لما كلمتني، أتكلمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. سبحان الله. فشوف كيف كانوا يعلمون ويوقنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ليس كحال الملاحدة عندنا اليوم. شوف لك صبي صغير توه طالع لك متخرج من الثانوية ولا من الجامعة يقول لك والله لا يوجد رب في هذا العالم، كيف عرفت؟ قال ما في دليل. رجل في صحراء في وادي من الوديان ويعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، بل أنت والله الشاذ في فكرك. للأسف الشديد شذوذ في الفكر عجيب، ثم يتبجح بأنه على معرفة وعلى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. دليل فطري، الدليل موجود معك من يوم أن خلقك الله سبحانه وتعالى. يعني يصدقون بعجائب وتراهات ولا يصدق بقواعد وبدهيات أساسية، وهذا من غرائب عقولهم. لكن لا تعمل أبصار، تعمل القلوب التي في الصدور. المهم ماذا قال أبرهة؟ قال: ما كان ليمنع مني. موقف عبد المطلب يتعلم منه المسلم أن الله ناصر دينه على أعدائه. فقال لأبرهة: وللبيت رب يحميه ويمنعه. فالمسلم من باب أولى أن يعتقد بأن الناصر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. يقول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله لهدم البيت، تحرك الفيل، تحرك الجيش عن يمين الفيل. رأيتم الفيل وعظمته؟ كيف عظيم خلق الله في الفيل. قبل لا يصل إلى مكة ألقى الفيل نفسه إلى الأرض فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، وجهوه إلى الشام هرول، وجهوه إلى مكة برك. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طير حجارة، فقذفتهم بها لا تصيب أحدا منهم إلا هلك. هذه الحادثة كانت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ونصف تقريبا، وكان لهذه الحادثة أثر كبير جدا في إظهار مكانة قريش بين العرب وإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى. كما علمت هذه الحادثة درسا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرم الله بأنه مهزوم مدحور. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الكعبة فإن الله شرفها وعظمها وجعلها محرمة، فلم يمكن الله أحدا من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده، بل لما قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة المشهورة، انتهى كلامه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة الفيل وحبسه عن الكعبة في حادثة الحديبية، قصة صلح الحديبية. فروى البخاري في القصة وأذكر منها الشاهد: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، يعني هذا لتحريك الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فألحت. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء، عصت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هنا نتعلم أن في بعض الأحيان الأسباب الدنيوية تقف، لأن خالق الأسباب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. والمتحكم في هذا الكون بجميع جزئياته وذراته هو الله سبحانه وتعالى. فلما يأمر الله النار الحارقة أن تتحول إلى برد وسلام على إبراهيم بقدرته عز وجل، ولما يقف ذلكم الفيل المتجه إلى مكة ويحبس بأمر الله سبحانه وتعالى، لا توجد قوة أمامه ولا يوجد أحد يمنعه لكن الذي خلقه. فالذي ينظر نظرة مادية بحتة إلى جميع الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن هناك من الأمور ما تكون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. ذاك الأطباء يذهب إليهم المريض فيقولون له: أنت الطب يعجز عن علاجك إلا أن يشاء الله. وبالفعل فجأة ولسبب ما ولعرض خاص يشفى من مرضه بعد أن عجز جميع الأطباء عنه. ما السبب؟ الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وليست أسباب. لذلك احنا نقول: لا تتعرض، لا تعلق قلبك بالأسباب، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو خالق السبب. إلجأ بقلبك إلى الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إخواني الأفاضل، كل هذه المعطيات تبين لنا الحالة التي كانت تعيشها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم جاءهم بما يصحح عقيدتهم في الله ويصحح عبادتهم وسلوكهم. ولذلك لما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله. فلما سمع ذلك النجاشي أسلم، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلاة الغائب. فإذا عرفنا هذه النعمة أخواني الأفاضل التي امتن الله عز وجل بها علينا بأن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قد آمنا بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه وصدقناه ووحدنا الله عز وجل تعالى ولم نشرك به، فعلينا أن نعرف لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدره، فنتبع سنته ونتعرف على سيرته ونجعله قدوتنا في أمورنا كلها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفقني الله وإياكم لكل خير. موعدنا في درسنا المقبل في السيرة والكلام على مولد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.